إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع تفسير سورة الكهف. والآيات المباركات التي معنا اليوم تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، بيان حقيقة الحياة الدنيا. ثانيا، ذكر شيء من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. ثالثا، حث الشباب على اغتنام شبابهم وأوقاتهم وصحتهم. رابعا، الإيمان يزيد وينقص. خامسا، كيف حفظ الله تبارك وتعالى أصحاب الكهف وهم في الكهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف 20 سنة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إخوة الإسلام يقول الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ما في قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض للعموم فكل ما على الأرض من إنسان وحيوان وقصور وأنهار وبحار وجبال وأشجار كل ذلك جعله الله تبارك وتعالى زينة للأرض يقول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ويقول تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويقول تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث لماذا زين الله تبارك وتعالى الأرض ولماذا خلقها وما عليها قال تعالى في بيان حكمة الخلق وحكمة الإيجاد إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا والابتلاء معناه الاختبار والامتحان لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقد تكرر ذكر هذه الحكمة من الخلق والإيجاد في موضعين آخرين غير هذا الموضع في سورة الملك قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وفي سورة هود قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهنا في سورة الكهف قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فنص الله تبارك وتعالى في المواضع الثلاث على أن حكمة الخلق والإيجاد لنبلوهم أيهم أحسن عملا ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى لنبلوهم أيهم أكثر عملا وإنما قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا لأن الإسلام لا يهتم بالكم وإنما يهتم الإسلام بالكيف الإسلام لا يهتم بالكم وإنما يهتم بالكيف فركعتان تصليهما تسبغ وضوءهما وتحسن قراءتهما وتطمئن في ركوعهما وسجودهما وتقبل بقلبك على الله عز وجل فيهما خير من 100 ركعة لا تكون على هذا النحو ولا على هذه الكيفية. ولذلك قيل لابن عباس رضي الله عنهما: رجلان صليا 2 ركعة جميعا فكان قيامهما وركوعهما وسجودهما سواء. صلى رجلان 2 ركعة أخذ وقتا واحدا، كبر للإحرام معا وانصرف من السلام معا، إلا أن أحدهما قرأ في قيامه البقرة وحدها والآخر قرأ البقرة وآل عمران، فأيهما أحب إليك؟ أيهما أفضل وأيهما أعظم أجرا وأكثر ثوابا؟ قال ابن عباس: الذي قرأ البقرة وحدها. لماذا؟ لأن الذي قرأ البقرة في وقت قرأ فيه الآخر البقرة وآل عمران كان الثاني مسرعا في قراءته يهز القراءة هزا، وأما الذي قرأ البقرة وحدها في وقت قرأ فيه صاحب سورتين كان يقرأ بتؤدة وترتيل وتجويد وتدبر. وهذا هو المراد: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله سبحانه وتعالى قال في حكمة الخلق والإيجاد: ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، حتى نهتم دائما بالكيف لا بالكم. ولعلنا نستطرد من هذا فنقول: في رمضان في القيام في التراويح تجد كثيرا من المساجد تصلي 11 ركعة بسورة والضحى والليل إذا سجد، وربما صلوا 23 ركعة بسورة الملك، كل ركعة بآية، وربما جعلوا الركعة على آيتين. نقول: لا، لو أنهم صلوا 2 أو 4 كان ذلك أحسن وأعظم أجرا من 20 و23. انظر ماذا قالت عائشة رضي الله عنها في صفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. ثم وصفت الصلاة فقالت: يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن. فعلينا أن ننتبه، الإسلام يهتم بالكيف لا بالكم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: لنبلوهم أيهم أحسن عملا، قال: يعني أخلصه وأصوبه، فلا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا، فإن كان خالصا وليس بصواب لم يقبل، وإن كان صوابا وليس بخالص لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تكون حريصا في عملك أن تكون خالصا النية لله سبحانه وتعالى، وأن تكون متبعا في عملك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه كما يقول ابن القيم رحمه الله: ينبغي لكل من عزم على عمل أن يسأل نفسه قبل العمل سؤالين: لما وكيف، لما تعمل وكيف تعمل. فإذ الجواب الصحيح على السؤال الأول لما لله، والجواب الصحيح على السؤال الثاني كيف، على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سألت نفسك لما تريدين العمل، قالت لله وهي صادق، وكيف تعملين على طريقة رسول الله، نقول لك: فإذا عزمت فتوكل على الله، بادر بهذا العمل الصالح الذي أخلصت فيه النية ووافقت فيه السنة. وأما إذا كان الجواب الأول لما للناس، رأيت فلانا فعل كذا فمدحه الناس وأحبوه وأنزله منزلة عالية، فأنا أريد أن أعمل هذا العمل لأكسب المحبة في قلوب الناس كما كسبها فلان. نقول لك: لا، إنهم أي الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا قلت لما، قلت لله، سألناك كيف تعمل، قلت كما يفعل الناس، نفعل كما يفعل الناس، نصلي كما يصلي الناس، ونحج كما يحج الناس، نقول لك: وفر جهدك ووقتك، فإن العمل الذي لا يكون على طريقة رسول الله مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لما زين الله تبارك وتعالى الأرض بما عليها من زينة، لا شك أن النفوس تعلقت بها وأن الأنظار انصرفت إليها، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحذر عباده من التعلق بالدنيا والركون إليها والحرص على زينتها، فأخبرهم أن زينة الحياة الدنيا تفنى وأن الأرض كلها تزول بما عليها، فقال عز وجل: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، والجرز الأرض السوداء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم، فالأرض تكون جرداء سوداء لا زرع فيها، فإذا نزل المطر بإذن الله أنبت الله النبات وأحيا الأرض الميتة بعدما كانت ميتة، أحياها بالماء الذي أنزله من السماء. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالله سبحانه وتعالى لما أخبر عن زينة الحياة الدنيا أخبر أنها زينة فانية سريعة الفناء سريعة الزوال حتى لا تتعلق النفوس بها، فقال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. اسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ويقول تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. ويقول تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلما أخبر الله تعالى عن الأرض وزينتها أخبر أهلها أنها لن تدوم هكذا مزينة بل ستفنى وتزول، وينتقلون إلى عالم آخر فيه نار حامية أو نعيم مقيم، وأمرهم أن يتسابقوا إلى فعل الخيرات التي تجعلهم ينجون من النار ويفوزون بالجنة، فقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه حقيقة الدنيا، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فإذا علمتم هذا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومع ذلك أبى كثير من الناس إلا أن يتعلقوا بالدنيا وأن يحرصوا عليها، فجعلوها أكبر همهم، ولم تكن لهم همة في الآخرة ولا رغبة فيها ولا تطلع إليها، حتى إن الله تعالى وصفهم بأنهم إذا أتوا البيت العتيق، البيت الحرام، في موسم الحج حيث تستجاب الدعوات، لم يكن لهم هم في الدعاء إلا الإلحاح على الله عز وجل بسؤال الدنيا. قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فعلينا أن نحذر من الركون إلى الدنيا والاغترار بها والحرص عليها، نأخذ منها ما قسم الله تبارك وتعالى لنا، ونحن نتطلع إلى نعيم دائم عظيم أعظم من نعيم الدنيا، وهو نعيم الجنة الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مع العلم بأن الحرص على الآخرة لا يمنع الإنسان من التمتع بطيبات الحياة الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. لكن المهم اجعل الآخرة أكبر همك، بحيث إذا ضاق الوقت عن عمل الدنيا وعمل الآخرة قدمت عمل الآخرة على عمل الدنيا، لأن الوقت إذا مضى مضى معه عمل الآخرة، وأما إذا مضى الوقت ومضى معه عمل الدنيا فتستطيع أن تتدارك ما فات من الدنيا، لكن ما فاتك من عمل الآخرة لن تستطيع أن تتداركه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم أخذ الله تبارك وتعالى في الحديث عن أصحاب الكهف، وبدأ بمجمل ثم أتى على مجمل بعد ذلك بالتفصيل. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، يذكر المجمل ثم يأتي بعد ذلك بالتفصيل. كذلك فعل الله تبارك وتعالى في القرآن كله، فاستفتحه بسورة الفاتحة وجعلها مجملا لما تضمنه القرآن الكريم كله، ثم جاء بعد ذلك القرآن الكريم كله يفصل ما أجمله الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة. كذلك لما أراد الله تبارك وتعالى أن يقص علينا نبأ أصحاب الكهف بدأ بمجمل، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح للخطاب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا هو المجمل، ثم أخذ في التفصيل فقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق ثم قص الله تعالى علينا من نبئهم ما قص في هذه الصورة الكريمة المباركة. وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، روايات طويلة وأخبارا كثيرة لا تصح أبدا، ضربنا عن ذكرها صفحة، لأن الله سبحانه وتعالى أغنانا عن هذه الروايات الباطلة والقصص الواهية بقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فماذا تبتغي بعد هذا الحق الذي قصه الله تبارك وتعالى عليك؟ والله سبحانه وتعالى لا يتتبع الأحداث فيسردها حدثا حدثا، ولا يتتبع الوقائع فيسردها واقعة واقعة، وإنما الله تبارك وتعالى سنته في القصص القرآني أن يقص علينا ما فيه العبرة والعظة والدرس. ولذلك سيأتي معنا في السورة الكريمة في قصة ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، سأتلو عليكم من نبأ ذي القرنين ما فيه ذكرى وعبرة وعظة ودرس، وما ليس فيه عبرة ولا فائدة ولا منفعة لن أقصه عليكم ولن أذكره لكم. إذن من هم أصحاب الكهف؟ كم كان عدده؟ وكيف كان لون كلبهم؟ وما كان اسم كلبهم؟ وأين كانوا يعيشون؟ وفي أي زمان كانوا يعيشون؟ وهل كانوا قبل موسى عليه السلام أم بعده؟ كل هذا سكت الله تبارك وتعالى عنه، لأنه لا فائدة في تعيينه ولا في ذكره، فلنسكت عما سكت الله تبارك وتعالى عنه. لكن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح للخطاب أم حسبت يا نبينا، أو حسبت يا أيها المخاطب، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ما هو الكهف وما هو الرقيم؟ الكهف هو النقب الواسع في الجبل، النقب الواسع في الجبل يسمى كهفا، فإذا كان ضيقا سمي غارا. الكهف هو النقب الواسع في الجبل فإذا كان ضيقا سمي غارا. وأما الرقيم فالرقم معناه الكتابة، الرقم معناه الكتابة، والرقيم فعيل بمعنى مفعول أي مكتوب، الرقيم يعني المكتوب، كما قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كتاب مرقوم. وأصح ما جاء في تفسير الرقيم أنها لوحة معدنية أو حجر من الرخام كتب عليه أسماء أصحاب الكهف. الأصح في تفسير الرقيم أنه لوحة معدنية أو حجرية كتب عليها أسماء الفتية الذين دخلوا هذا الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ حين تسمع أن فتية دخلوا الكهف فناموا فيه 300 سنين وازدادوا 9 ثم بعثهم الله تتعجب، تقول سبحان الله ينامون 300 سنين ثم يبعثهم الله، تتعجب من هذا، لم تتغير أجسامهم ولم تبلأ ولم يصبهم مرض ولا عاهة، ينامون 300 سنين ثم يبعثهم الله كما كانوا، تتعجب من هذا. الله يقول لك إذا رأيت أن بعث أصحاب الكهف بعد هذه السنين عجبا فليس بعجب، فلله من الخلق عجائب كثيرة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أليست هذه الإبل في خلقتها التي هي عليها آية عجيبة من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فإذا عجبت كيف يحيي الله تبارك وتعالى فتية لبثوا نائمين 300 سنين فلا تعجب، فقدرة الله فوق كل ذلك. وتأمل في خلق الله، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. الفتية جمع فتى، جمع فتى، فتى تثنيته فتيان، وجمعه فتيان، ولكن جمع فتيان يسمى في اللغة جمع كثرة، أما الفتية فهو جمع قلة كصبي وصبيان جمع كثرة، وصبية في جمع القلة. فالله سبحانه وتعالى حين قال إذ أوى الفتية إلى الكهف أشار لنا بهذا اللفظ إلى قلة عدد أصحاب الكهف، أنهم كانوا دون العشرة، جمع قلة فتية دون العشرة، إذ أوى الفتية إلى الكهف. وفي ذكرهم بالفتوة والشباب والقوة والصحة ما يفيد الشباب إلى أنه يجب عليهم أن يعتبروا بقصة هؤلاء الفتية وأن يعتبروا بها وأن يحرصوا على اغتنام شبابهم وأن يقدموا لدينهم ما يستطيعون في وقت شبابهم، فإن الشباب هو أجمل سني العمر، الشباب هو زمن العطاء وزمن البذل والجهد والتضحية. في وقت الشباب تستطيع أن تقوم الليل وتصوم النهار وتغدو وتروح في الأوقات الخمس إلى الجماعة في المسجد، فيجب عليك أن تغتنم هذا كما وصاك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اغتنم شبابك قبل هرمك. يجب عليك أن تغتنم شبابك وأن تأخذ منه زادا عظيما من التقوى ومن الأعمال الصالحة التي إذا طال بك العمر ستعجز عنها في زمن الشيخوخة، فتقول مرددا مع الشيوخ ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فأنت أيها الشاب ما زلت في شبابك، ما زلت في صحتك، ما زلت في مقتبل عمرك، فاغتنم شبابك قبل هرمك وتزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فاغتنم شبابك قبل هرمك ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وإذا أصبحت فقل يا نفس اجتهدي في طاعة الله فلعل اليوم آخر الأيام، وإذا أمسيت فقل يا نفس اجتهدي في طاعة الله فلعل الليلة آخر الليالي، وهكذا حتى تسلم نفسك إلى خالقها وبارئها راضية مرضية، فتسمع هذا النداء الحلو العذب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذ أوى الفتية إلى الكهف أي لجأوا إلى الكهف فرارا بدينهم من الفتن، لأنهم نظروا في قومهم فرأوهم يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، وجدوا الشرك متفشيا في قومهم، وكانوا فتية دون العشرة لا يستطيعون تغيير هذا المنكر بأيديهم. والإنسان إذا عجز عن تغيير المنكر بيده حسبه أن يغيره بقلبه وأن يعتزل هذا المنكر، فالله تبارك وتعالى قد وسع علينا في تغيير المنكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وذلك التغيير باليد لا يكون إلا في محل الولاية ومحل السلطة، لا يكون في الشارع العام ولا مع عامة الناس، إنما يكون في محل الولاية والسلطة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلما رأى هؤلاء الفتية قومهم وما هم فيه من الشرك ولم يستطيعوا أن يغيروا الواقع اعتزلوهم ولجأوا فرارا بدينهم الفتن إلى كهف في جبل. أين كان هذا الكهف؟ في أي بلد وأين يقع؟ سكت الله عن ذلك لأن تعيين المكان ليس فيه كثير فائدة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك، من عندك أنت يا رب، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واهدنا سبيل الرشاد. قال تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كم كانت هذه السنون سنعرف إن شاء الله تعالى بعد ذلك، ولكن قوله تعالى فضربنا على آذانهم، لماذا ضرب الله تعالى على آذانهم؟ إن الله تبارك وتعالى أراد أن يناموا في هذا الكهف سنين عددا، أراد أن يناموا ولا يستيقظوا سنين عددا. والأصوات المزعجة توقظ النائم، الأصوات المزعجة توقظ النائم، فضرب الله على آذانهم حتى لا تزعجهم الأصوات فيستيقظون من نومهم إلا في الوقت الذي أراده الله تبارك وتعالى بعد السنين التي عدها لهم عدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم من نومهم بعد 300 سنين، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ما المراد بالحزبين؟ لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ما المراد بالحزبين؟ قال بعض المفسرين انقسم أهل البلد في هؤلاء الفتية على قسمين، وكم لبثوا في كهفهم. وقال بعض المفسرين وهو الأرجح والله تعالى أعلم أن الفتية أنفسهم لما بعثهم الله تعالى من نومهم انقسموا على أنفسهم حزبين، كم لبثوا في كهفهم، فلما بعثهم الله تسألوا كم لبثتم، ثم لما علموا أنه لا فائدة من معرفة كم لبثوا فوضوا الأمر إلى الله عز وجل، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وهكذا أجمل الله تعالى لنا قصة أصحاب الكهف في هاتين الآيتين. ما هي قصة أصحاب الكهف؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم، ناموا وبعث، هذا مجمل القصة. ثم إليك البيان والتفصيل، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، والمتكلم الله سبحانه وتعالى، ولكنه يتكلم بأسلوب العظمة لأنه العلي العظيم. إذا كان من دأب الملوك وعادة في الخطاب أن يقول الملك نحن ملك الدولة الفلانية، إذا هذا جاز لبشر من خلق الله عز وجل فما بالك بملك الملوك سبحانه. فالله واحد أحد صمد، لكنه يتكلم عن نفسه باسلوب العظمة، باسلوب الجمع تعظيما. نحن نقص عليك يا نبينا كما نقص على من يبلغهم الخبر والقصص، نقص عليك نبأهم بالحق. فإذا أردت الحق المتعلق بأصحاب الكهف فلا تأخذه إلا من القرآن الكريم، لأن الله هو الذي يقصه عليك، يقصه بالحق، ودائما يقص الله علينا بالحق ويخبرنا بالحق. ولذلك قال في قصة موسى وفرعون طاسيم ميم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ولما قص علينا قصة عيسى مع أمه عليهما السلام قال إن هذا لهو القصص الحق. فإذا أردت أن تعرف الحق المتعلق بأصحاب الكهف فخذه من الله الحق، فالله هو الحق وقوله الحق، وقد قال في القرآن الكريم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إنهم أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، نظروا في الواقع فوجدوه مرا، وجدوا قومهم يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، أو يعبدونها مع الله، يعبدون الله ويعبدون معه غير من الأصنام، فتبرأوا منهم ومما يعبدون من دون الله، إنهم فتية آمنوا بالله عز وجل الواحد الأحد، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فلما آمنوا زادهم الله هدى. فالإيمان سبب من أسباب زيادة الإيمان، والهدى سبب من أسباب زيادة الهدى. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الباء الداخلة على إيمانهم باء السببية، يهديهم ربهم بإيمانهم. فلما تقبل دعوة الرسل وتؤمن بالله عز وجل يزيدك الله إيمانا، ولما تتبع الهدى الذي جاء به الرسل يزيدك الله هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فمن قبل دعوة الرسل وآمن بهم زاده الله إيمانا، ومن اتبع الهدى الذي جاء به الرسل زاده الله هدى، ومن رفض دعوة الرسل وكفر بهم زاده الله ضلالة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. لما بلغ خبرهم الملك استدعاهم ليتعرف على هؤلاء النفر الذين خرجوا عن دينه إلى دين لا يعرف. فلما استدعاهم الملك، تعلمون أن الملك له هيبة وله مخافة وخشية، فالله سبحانه وتعالى يقول: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، يعني إذ قاموا بين يدي الملك حتى لا يخافوه ولا يهابوه. والربط المقصود منه تثبيت الشيء، حين تربط متاعك تقصد بربطه أن تثبته. فالربط على القلوب معناها تثبيت، معناه تثبيتها ليذهب عنها الخوف والقلق ويحلها الأمن والطمأنينة والأمان. الله سبحانه وتعالى يقول في غزوة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة الخوف بلغت القلوب الحناجر. ويقول تعالى في الخوف الذي يصيب الناس يوم القيامة: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. فالخوف يقلق، إذا دخل الخوف القلب وجدت ضربات قلبك قد زادت، وجدت جسمك يرتعد ويرتعش، دخل الخوف قلبك. وهؤلاء فتية الملك استدعاه، والحاشية عن يمينه وشماله، والشرطة عن يمينه وشماله، فالله تعالى ثبتهم فقال: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، أي ثبتهم الله تبارك وتعالى حين قاموا بين يدي الملك فلم يخافوه ولم يهابوه، ولذلك أعلنوا دينهم وعقيدتهم صريحة بين يدي الملك دون خشية ولا هيبة. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. فذكر هؤلاء الفتية في قولهم هذا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ذكروا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. إذا آمنت بأن الله رب السماوات والأرض الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، إذا آمنت بأن الله هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك وهو الذي يحييك ويميتك
وهو الذي يشفيك إذا مرضت وجب عليك أن تعبد هذا الرب سبحانه وتعالى. فإقرارك بتوحيد الربوبية يلزمك بالإقرار بتوحيد الألوهية. ولذلك كثيرا ما يلزم الله تبارك وتعالى مشرك العرب بتوحيد الألوهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية. لقد كان مشرك العرب مقرين بتوحيد الربوبية: من الخالق؟ الله. من الرازق؟ الله. من المحيي؟ الله. من المميت؟ الله. من المعطي؟ الله. من المانع؟ الله. فإذا قيل لهم لا إله إلا الله أي اعبدوا الله ما لكم من غيره، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وكان مشرك العرب مقرين بتوحيد الربوبية منكرين للألوهية. فقال الله تبارك وتعالى لهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية. فيجب أن تعلموا أنه لا ند له في الألوهية. فرب العالمين يجب أن يكون إله العالمين، فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبنا كما ربط على قلوب هؤلاء الفتية، وأن يثبتنا على الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.